بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الخامس: وهو إن شاء الله التنبيه الأخير من هذا البحث. التنبيه الخامس: من الواضح أن لبس الحرير والذهب للرجال أمر محرم، كما لا إشكال في بطلان الصلاة بذلك، ولكن لو فرض أن شخصا اضطر إلى لبس الحرير لبرودة الجو ونحوه أو نحوها، مع عدم وجود لباس آخر، فهل تقع صلاته فاسدة آنذاك؟ بحيث تنتفي الحرمة فقط مع بقاء الفساد على حاله. ذكر الشيخ النائيني قدس سره في فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 467، وفي أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 401، أن المشهور حكموا أن المشهور حكم بصحة الصلاة والكلام نفسه يأتي في حالة النسيان، فلو نسى الشخص ولبس الحرير فالحرمة مرتفعة، لأجل النسيان، ولكن والصلاة صحيحة في نظر المشهور أيضا. ولكنه هو قدس سره خالف المشهور وقال المناسب وقوع الصلاة فاسدة، فعلى الناس إعادة الصلاة لو ارتفع النسيان، وإن كان لا حرمة عليه، ولعل التمثيل بحالة الاضطرار أحسن في حالة النسيان يمكن تطبيق قاعدة لا تعاد. فإنها تشمل الناسي جزما، وعلى أي حال حكم قدس سره لفساد الصلاة لولا قاعدة لا تعاد. وذكر في توجيه ذلك أن الملاك يقتضي أمرين: حرمة لبس الحرير وفساد الصلاة. والأول قد ارتفع بسبب الاضطرار أو النسيان، ولا موجب لارتفاع الثاني. لأن ارتفاع أحد المعلولين أي الحرمة لا يلازم، لا يستلزم ارتفاع المعلول الآخر وهو الفساد، وإنما يرتفع عند شو وقت؟ عند شنو؟ أحسنتم، عند ارتفاع التي هي وهي شنو؟ الملاك. فإذا ارتفع الملاك ارتفع المعلول الثاني أيضا، إذن مجرد ارتفاع المعلول الأول وهو الحرمة لا يستلزم ارتفاع المعلول الثاني، ما دمنا لم نفترض شنو؟ ارتفاع الملاك. هذا حاصل ما أفاده قدس سره. وفي مقام التعليق نقول: إن بعض الروايات دلت على فساد الصلاة في الحرير والذهب، فلاحظ صحيحة محمد ابن عبد الجبار عن أبي محمد عليه السلام لا تحل الصلاة في حرير محض، باب 11 من أبواب لباس المصلي. حديث اثنين جزء أربعة صفحة 368 وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة. وسائل الشيعة باب 30 من أبواب لباس المصلي. الحديث أربعة الجزء أربعة صفحة 413 والمناسب بعد هاتين الروايتين ألا يتمسك الشيخ النائيني بفكرة الملاك، إذ يمكن أن يشكل عليه ويقال إذا ارتفعت الحرمة فمن أين تحرز؟ بقاء الملاك المؤثر في الفساد، إذ نحتمل أن الملاك إما زال تماما أو سقط عن درجة التأثير في الفساد. كما سقط عن التأثير في الحرمة. فالملاك إذا لا نحرزه، كي نتمسك به لإثبات الفساد. اللهم إلا أن يقول قائل: يمكن إحراز بقائه من خلال الاستصحاب. لأن يقال كان الملاك المؤثر في الفساد ثابتا سابقا، أي قبل الاضطرار والنسيان، فإذا شك بعد ذلك في ارتفاعه جرى استصحابه. هكذا قد يقال. وإن لم يذكر الشيخ النائيني ذلك، ولكن جوابه فرد واحد يجاوب يا أولاد حصل المثبت ليش بسرعة. مراد إثبات الفساد ولكن ايش قلت في العبارة؟ ولكن جوابه إن هذا أصل مثبت، لأن استصحاب بقاء الملاك يعبدنا ببقائه وبترتب آثاره الشرعية فقط، وليس الفساد من الآثار الشرعية لبقاء الملاك. إذ لا نص شرعي يدل على أن الملاك إذا كان ثابتا وباقيا فالفساد باق، والأنسب فنيا على هذا أن يسلك طريق آخر وذلك بأن يقال إن مقتضى إطلاق الروايتين الفساد حتى في حالة الاضطرار والنسيان، المناسب للشيخ النائيني بدلا من التعليل بمسألة أن الملاك ما دام لم يسقط فالفساد باق، أن يقول عندنا أدلة دلت على حرمة لبس الحرير والذهب في نفسه حرمة تكليفية، وعندنا أدلة ثانية متمثلة في الروايتين السابقتين دلت على فساد الصلاة بهما، وبسقوط الأدلة الأولى عن الاعتبار لا يلزم سقوط الأدلة الثانية، بل نبقى نتمسك بمقتضى إطلاقها. إن المناسب فنيا هو هذا لا ما ذكره قدس سره، ولكن في نفس الوقت يمكن أن نناقش الشيخ النائيني لو أراد أن يسلك هذه الطريقة الفنية ونقول له إن الروايتين لا يمكن التمسك بإطلاقهما لنكتة خاصة، وهي أنهما لم تعبرا بلسان الفساد، ولم تقولا. الصلاة في الحرير والذهب فاسدة، ليتمسك بإطلاق كلمة فاسدة. ويقال إن مقتضى إطلاقها ثبوت الفساد حتى في حالة الاضطرار والنسيان. وإنما عبرت بلسان، لا تحل الصلاة في حرير محض، أو لا يصلى فيه. أي أن التعبير هو بلسان النهي أو النفي، الذي قصد به الإرشاد إلى الفساد. ومن الواضح إن اللسان المذكور لا يعمه، المضطر والناسي، فإن النواهي دائما تختص بالملتفت غير المضطر وغير المضطر. فالمضطر لا يقال له، لا تحل لك الصلاة في حرير محض، وكيف يقال له ذلك وهو مضطر؟ إلى لبسه، ولا أقل إن اللسان المذكور منصرف عن مثلي المضطر، ومعه تعود الروايتان قاصرتين عن إثبات الفساد في حالة الاضطرار والنسيان. إذن هناك مناقشتان للشيخ، النائين إحداهما أن ما ذكره ليس مناسبا فنيا، وثانيتهما مع التنزل وافتراض سلوكه الطريقة الفنية، نقول إن لسان الروايتين حيث لا يشمل المضطر والناسي فلا يمكن الحكم بفساد الصلاة في حقهما. ومعه نشك في شرطية عدم لبس الحرير والذهب، في الصلاة بالنسبة للمضطر والنافي، ونتمسك آنذاك لنفي الشرطية لإصالة البراءة بعد قصور الدليل الاجتهادي، وهو قصدي بين شريطين، وهو ياخذ دليل اجتهادي الروايتان، وهو الروايتان أغلق الشريط عن إثبات الفساد في حقهما. ولعل هذه هي النقطة التي دعت المشهور إلى الحكم بصحة الصلاة في حق الناس والمضطر. مبحث جديد إن شاء الله تعالى، المفاهيم. المفاهيم قبل أن ندخل في صميم البحث، نشير إلى مقدمتين الأولى: ما هو تحديد المفهوم بشكل كلي؟ الثانية: ما هي الأركان التي يلزم توفرها في الكلام حتى يثبت المفهوم له؟ عنوان جانبي صغير ضابط المفهوم بشكل عام، هذا إلى غد. حقيقة المفهوم بشكل عام ماذا؟ إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الشيخ النائيني، أن صاحب الكفاية قدس سره، ذكر أن النهي لو كان متوجها إلى شرط العبادة فينبغي التفصيل، بينما إذا كان الشرط عباديا فيفسد وتفسد المشروط العبادة، وبينما إذا لم يكن كذلك فلا يفسد ولا تفسد العبادة. الشيخ النائيني قدس سره قال له: المناسب بضرس قاطع تحكم بعدم الفساد، والوجه في ذلك هو أن يقال بأن الشرط العبادي منحصر بالطهارات الثلاث للصلاة. الصلاة لها شرط عبادي وهو الطهارات، وحينما نلاحظ الطهارات الثلاث نقول: ما هو الشرط؟ هل هو الغسلات والمسحات يعني السبب، أو هو الطهارة الحاصلة بالغسلات والمسحات يعني المسبب؟ إذا كان الشرط هو السبب فإذا على هذا الأساس يتم ما أفدته، حيث يقال على أنه لو غسل إنسان وجهه بالماء المغصوب هذا منهي عنه، إذا منهي عنه يقع هذا الغسل باطل، إذا باطل بطل الشرط بطل المشروط. وجيه كلامك، ولكنه الشرط ليس هو ذلك، الشرط هو الطهارة الحاصلة بعد ذلك، والطهارة لا يتوجه إليها النهي لأنها ليست فعلا من أفعال المكلف حتى يتوجه إليه، بل وإنما الفعل له هو نفس الغسلات والمسحات. إذن على هذا الأساس ليست الطهارة متعلقة للنهي. هذا مضافا إلى فرد نكتة ماذا ثانية، إلى نكتة ثانية هذا اليوم أشير تتم يعني هذه. مجموع يعني من اي سباني على هذا، يعني هذا احد الاحتمالات، يعني هو سباني على هذا، خلينا نمشي احنا على ما يقوله. هذا مضافا فالتكمله الى حديث الشيخ النائي، هذا مضافا الى ان الطهاره المسببه لو سلمنا بكونها فعلا من المكلف وصالحة لتوجه النهي إليها، فيبقى الإشكال من ناحية أنها ليست عبادية، فإن عبادة هو نفس الغسل والمسح، حيث يلزم أن يكون صدورهما بقصد القرب، وهذا بخلاف الطهارة الحاصلة بالغسل والمسح، فإنها ليست عبادة إذ لا يعتبر فيها قصد القرب، فإن من قصد القرب بالغسل والمسح كفاه ذلك، وإن لم يقصدها من حيث الطهارة الحاصلة بسببها، بسببهما، بسبب الغسل والمسح. هذا حاصل ما ذكره قدس سره، وقد يجاب عن ذلك بأن مرجع الشرط إلى أخذ التقيد جزءا، ويكون القيد خارجا، فإن الفارق بين الجزء والشرط هو أن الجزء بنفسه مقوم للمركب، فالركوع والسجود مثلا مقومان للصلاة، وهذا بخلاف الطهارة، فإنها ليست مقوما، وجزءا من الصلاة، بل التقيد بالطهارة هو الجزء للصلاة. ومن هنا قيل في بيان حقيقة الشرط: تقيد جزء وقيد خارجي. وما دام التقيد جزءا فلنقل بتوجه النهي إليه بعد عدم إمكان توجهه إلى نفس الطهارة المسببة. فصحيح الطهارة المسببة ليست فعلا للمكلف، حتى يمكن توجه الناهي إليها، ولكن التقيد بها أمر بيد المكلف. إذ يمكنه إيجاد التقييد بالطهارة، من خلال الغسلات والمسحات، هكذا قد يجاب، ولكن يرده أن التقيد بالطهارة وإن أمكن توجه الناهي إليه، ولكنه جزء وليس شرطا، وكلامنا في توجه النهي إلى الشر. والأنسب أن يجاب بأن بالإمكان تغيير صياغة المطلب، فيقول الشيخ الخراساني هكذا: إذا توجه النهي إلى الشرط أو مقدمته، وكان عبادة فيثبت الفساد، وبذلك يتم ما أفاده، لأن الغسلات والمسحات وإن لم تكن هي الشر، ولكنها مقدمة له. وحيث إن هذه المقدمة عبادة، فيلزم من توجه النهي إليها فسادها، ومن ثم يلزم عدم تحقق الشر وفساده لعدم تحقق مقدمته. ومن ثم يلزم فساد المشروط، فالتفصيل الذي أراده الشيخ الخراساني يمكن الحكم بتماميته بعد إدخال التغيير بما أشرنا إليه، على أن الشيخ الخراساني هو بصدد بيان مطلب كلي وليس من المناسب أن يناقش من قبل بعض على مبناه الخاص به. اي صحيح، توجه ماذا الى المقدمة بالتالي؟ خلاص راح نغير بهالتغيير، قلنا صحيح، يعني سأت الى نفس الشرط اذا تريده، والشرط عبادي صحيح ماذا، بس بالتالي راح نصل الى المقصود ماذا بهالشكل، نغيره نقول متى ما النهي تارة متوجه الى نفس العبادة واخرى الى جزئها، وثالثة المن الى شرطها او مقدمة شرطها، ونضيف اضافة او مقدمة شرط. فان كان الشرط او مقدمته او مقدمة عبادة يكون فاسدا، وبالتالي يفسد الذي أراد الشيخ الخراساني وصل إليه. ها؟ لا، هذا شيء ثاني، قلت ما مناسب للشيخ المرزة. يشي يقول أنا رأيي، فرأيك رأيك، شو نسوي؟ لا، يقول أنا رأيي في من؟ في الشرط الهكذا، أنه أنا رأيي أنه الشرط هو المسبب دون فهو قاعد يبين مطلب كل الشيخ الخراساني، انه شو وقت ما كان عندنا شرط وكان ذلك الشرط عبادي فيلزم حينئذ. هسه تقول لي انا على مبناي ترى ماكو شنو، وليكن على مبناك، انا قاعد ابين مطلب شنو. كل واحد من يريد يناقش شخص ما يجي يناقشه يقول انا مبناي ليس هكذا، مو مناسب هذا الشيء. زين، جيد، هذا التنبيه انتهى. التنبيه الرابع، هل النهي الغيري يقتضي الفساد كالنهي النفسي أو لا؟ وهل النهي الكراهتي يقتضي الفساد كالنهي التحريمي أو لا. أما بالنسبة إلى النهي الغيري كالنهي عن بين شريطين، كالنهي عن الصلاة عند وجود النجاسة في المسجد، بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، أغلق الشريط. فهو يقتضي الفساد لنكتتين، يعني النهي الغير. الأولى إنه مع النهي الغيري عن الصلاة مثلا لا يمكن بقاء الأمر شاملا لها، فتبقى آنذاك بلا أمر وبالتالي لا يمكن الحكم بصحتها. لأن الصحة فرع إحراز الأمر أو الملاك، ولا أمر في البين لما أشرنا إليه، كما أنه لا محرز للملاك بعد سقوط الأمر الكاشف عنه. الثانية، يعني النقطة الثانية، إنه مع النهي ولو كان غيريا يحكم العقل بقبح الإتيان بالمنهي وإيجاد الصلاة. ومع فرض القبح كيف يمكن التقرب؟ وهل يمكن قصد التقرب بما هو قبيح؟ هذا كله في النهي الغيري. وأما النهي الكراهة فالمناسب فيه هو التفصيل، فيقال تارة تكون الكراهة بمعنى قلة الثواب، والإرشاد إلى أن هذا الفرد أقل ثوابا من غيره، وعليك باختيار الفرد الآخر الأكثر ثوابا. وأخرى تكون الكراهة بمعنى المبغوضية المخففة. فإن كانت بالمعنى الأول فلا معنى للحكم بالفساد، إذ لا مبغوضية ولا قبح، وإنما هناك قلة ثواب لا أكثر. وأما إذا كانت بمعنى المبغوضية المخففة فيلزم الحكم بالفساد، إذ بعد المبغوضية ولو مخففة كيف يمكن التقرب؟ وحيث إن النهي وحيث إن الكراهة في باب العبادات هي عادة بمعنى قلة الثواب، بل لا يمكن أن تكون بالمعنى الثاني، إذ العبادية والمبغوضية لا يجتمعان، فيصح آنذاك أن نقول إن النهي الكراهة في باب العبادات لا يقتضي الفساد بلا حاجة إلى تفصيل لما أشرنا إليه. بقية الحديث إلى يوم الأحد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.